بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا المجلس حول آداب حملة القرآن الكريم. من المعلوم ضرورة أن القرآن الكريم لم ينزل لكي تتلى حروفه وتحفظ كلماته، بل أنزله الله عز وجل لكي يتدبر المؤمنون آياته ويعملوا بما فيه، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهو كتاب موعظة وهداية ورحمة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالواجب على المسلم أن يقيم حدوده ويعظم أوامره ويتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن. يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقيم حدوده ويتأدب بآدابه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. يلاحظ أيها الإخوة أن يعني عددا من حملة القرآن ومن حفاظ القرآن ومن أهل القرآن عندهم قصور في هذا الجانب، وليست الشكوى وليدة اليوم، بل إن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم قد لاحظوا ذلك في أهل زمانهم ووعظوا قراء زمانهم. ولذلك ينبغي للمسلم الذي من الله عز وجل عليه بحمل القرآن وحفظه وتعلمه أن يهتم غاية الاهتمام بأمر الأدب والخلق، أن يحرص أشد الحرص على فهم القرآن وعلى العمل به والتأدب بآياته والتخلق بأخلاقه. وقد اهتم العلماء بموضوع آداب وأخلاق حملة القرآن وألفوا في ذلك مؤلفات عديدة، كل ذلك يدل على أهمية هذا الموضوع وحاجة الناس، ولا سيما أهل القرآن، إلى معرفة هذه الآداب وثم تطبيقها والعمل بها. والمراد بآداب حملة القرآن أيها الإخوة هي ما ينبغي للقاري أن يتحلى به، ما ينبغي للقاري أن يتحلى به ويلتزم به من الآداب والأخلاق، من الآداب والأخلاق الظاهرة والباطنة. وهذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كما سيأتي. فالإخلاص مثلا واجب، والاستعاذة أو السواك عند قراءة القرآن مستحب، وهناك ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. بعض هذه الآداب ظاهر بين للناس، ومنها ما هو باطن، يعني بين الإنسان وبين ربه عز وجل. والعلماء حينما يذكرون الآداب، آداب حامل القرآن، يذكرون ما ينافيها ويناقضها من الأخلاق السيئة أو المكروهة. ولذلك يعني قد تجد بعض الإشارات في كتب علوم القرآن، وقد نشير في كتب آداب حملة القرآن قد نشير لشيء من هذا، فلا يعني تستغرب ذلك وتقول الحديث عن الآداب فكيف يذكر أشياء يعني من المحرمات والممنوعات. نعم يعني إنما تذكر لأنها تنافي كمال الأدب، والآداب أيها الإخوة أوسع مدلولا من الأخلاق. الآداب أوسع مدلولا من الأخلاق. الأخلاق متعلقة بالسجية الباطنة للإنسان، أما الآداب فلا يلزم أن تكون متعلقة بالسجية الباطنة عند الإنسان، قد تكون يعني خارجة عن ذلك، قد تكون متعلقة بالآداب العلمية، قد تكون متعلقة بالتلاوة والتجويد والنطق، قد تكون يعني متعلقة بأمر آخر. ولذلك يعني التعبير بالآداب يعني قد يكون أشمل من التعبير بأخلاق. أهمية الآداب أيها الإخوة، عموما الشريعة اهتمت بأمر الخلق والأدب وجعلت لها مكانة عظيمة جدا. يقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. نعم، ليست الأخلاق في الشريعة والآداب في الشريعة الإسلامية قشورا أو مكملات أو محسنات، لا، هي أصل أصين وركن ركين في هذه الشريعة. يدل على ذلك يعني ما ورد من النصوص الكثيرة جدا التي تعلي من شأن الخلق وترفع من منزلة الأدب، حتى أن الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأمر الله عز وجل بحسن الخلق باللسان والعمل: قولوا للناس حسنا، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، إلى غير ذلك من الآيات. وهكذا جاءت السنة النبوية مبينة فضل حسن الخلق وعظيم أجر الأدب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البر الذي هو يعني كلمة جامعة لخصال البر والمعروف جعلها في حسن الخلق، أو جعلها حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، كما في صحيح مسلم. وما يدل على فضل حسن الخلق أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. انظر إلى فضل العظيم، يعني ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. إذا ليس حسن الخلق من باب المجاملة أو من باب يعني الأعمال القليلة التي يعني يستصغرها الإنسان، بل لها منزلة وميزان عظيم عند الله عز وجل. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. انظر، ولذلك قال بعض العلماء إنها أيسر العبادات. حسن الخلق سهل يعني على من وفقه الله، يعني ابتسامة وكلمة حسنة وتواضع وإعانة للناس ويعني بذل للمعروف، ومع ذلك يدرك الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي أسهر ليله وأضمع نهاره. لا شك أن هذا يدل على الفضل العظيم لحسن الخلق. ومما أيضا يبين أهمية ومنزلة حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خيارهم لنسائهم. أكمل، إذا المسألة متعلقة بالإيمان وليست متعلقة يعني بما دون ذلك. جعل الله النبي عليه الصلاة والسلام والشارع الحكيم حسن الخلق من الإيمان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وفي الحديث الآخر متفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني شوف، جعل إكرام الضيف من تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم، اهتم السلف رحمهم الله بأمر الأدب وجعلوه قبل العلم. يقول الإمام مالك: كانت أمي تعممني وتقول: اذهبي إلى ربيعة. ربيعة شيخ مالك رحمهم الله: اذهبي إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وهذا من فقهها رحمه الله. تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. ويقول ابن المبارك: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. ويقول ابن السيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. ويقول أحد السلف لابنه: يا بني، لأن تتعلم بابا من العلم حب إلي من أن تتعلم سبعين، لأن تتعلم بابا من الأدب حب إلي من أن تتعلم سبعين بابا من العلم. فانظر إلى فقه السلف رحمهم الله، بخلاف يعني للأسف يعني كثير من طلاب العلم المعاصرين الذين جل اهتمامهم وغاية مقصودهم الاستكثار من العلم والحفظ. وأما الأدب فربما يعني كان آخر الاهتمام، أو ظنوا على الأقل أنهم قد استكملوا الأدب وليسوا بحاجة إلى تعلمه. ولا شك أن هذا خلل كبير. يقول مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج إلى كثير من الحديث، وهؤلاء من أئمة الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. ينبغي يعني أن نقتدي بالسلف رحمهم الله ونعظم شأن الأدب، لأنه لا قيمة لعلم بلا أدب، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مظنة الإخفاق. إن الطالب يعني لا أحيانا يبهرك ويعجبك بكثرة معلوماته وحفظه وحرصه، لكن يسقط من عينك إذا رأيت سوء أدبه وأخلاقه، سواء كان مع معلمه أو مع والديه أو مع الناس عموما. والعكس كذلك، قد يكون الطالب يعني قليل العلم وضعيف الإدراك والتحصيل، وربما أيضا ضعيف الحرص، ولكن حينما ترى الأدب الجم والخلق الرفيع الذي يتحلى به يعظم في عينك، يعظم في عينك، ولا شك في ذلك. فإن الأدب قبل العلم. إذا عرف يعني وميزان الأدب في الشريعة وعند السلف رحمهم الله ولا سيما طلاب العلم، فإن التأدب بآداب أهل القرآن وأخلاقهم أمر في غاية الأهمية. حملة القرآن ينبغي أن يكون خير الناس يعني أدبا ومروءة وأخلاقا وديانة. ولا شك أن خير الأدب الأدب مع الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتعظيم الله عز وجل والخوف منه وأداء الفرائض والقيام بالمندوبات والعمل بما دلت عليه آيات القرآن الكريم. والتلاوة الحقيقية للقرآن الكريم هي الاتباع، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: أي يتبعونه حق اتباعه، يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه. وعن مجاهد أنهم قال: يعملون به حق عمله. وقد وردت النصوص في فضائل القرآن الكريم مقيدة بالعمل به. وردت بعض النصوص الدالة على فضل القرآن الكريم مقيدة بالعمل به، كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا ماذا؟ يعملون به. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. انظر، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، لا بد من العمل، وإلا كان القرآن حجة على الإنسان، نسأل الله العافية، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم، والقرآن حجة لك أو عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اتباعا للقرآن وتأدبا بآدابه وتخلقا بأخلاقه، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كما يصحيح مسلم: كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك كما قال النووي: العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. ويقول ابن كثير: يعني معنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، سجية له وخلقا تطبعه. نعم، هذا معنى كان خلقه القرآن، كما يعني صار سجية، سجية وطبعا داخليا في النفس، التزام بأوامر النهي. وهذا من التكرار، الإنسان إذا كرر الشيء والتزم به انتقل إلى كونه عادة، إلى كونه عادة، ما ليس المقصود العوائد يعني المادية، وإنما المقصود أنه يتعود عليه وترتاض نفسه له ويؤديه بانشراح نفس وإقبال، كل ذلك رجاء ما عند الله عز وجل. فينبغي لحامل القرآن أيها الإخوة أن يكون مراقبا لله عز وجل في السر والعلانية، وأن تكون تصرفاته وجميع أحواله وفق يعني ما دل عليه الكتاب العزيز، وأن يحذر شد الحذر من مخالفة أوامر القرآن ومن ارتكاب نواهيه والإخلال وتعدي حدوده. قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. ويقول الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الحسن البصري: إن من كان قبلكم من يريد، من كان قبلكم ها الصحابة، لأن الحسن البصري من التابعين رحمه الله، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. يعني أنهم اعتبروا القرآن قد نزل عليهم يخاطبهم، القرآن لم ينزل على قوم آخرين، لما نزل علينا، وكل آية تقرأها لابد أن تشعر أنها نزلت عليك وأنها خطاب لك، ينبغي أن تتعظ بمواعظها وتتأدب بآدابها. لأن يعني الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول: هذه الآية في المشركين، وهذه في المنافقين، وهذه في المعرضين، ثم يعني يصرف الإنسان عن التدبر وعن الاتعاظ وعن العمل. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. لا بد أن يكون للقرآن أيها الإخوة على صاحبه أثر في عبادته فرضا ونفلا، ومعاملته وكلامه وخلقه وسائر أحواله. العلماء اهتموا بهذا الموضوع وألفوا فيه مؤلفات عديدة، فينبغي لطالب العلم أن يطلع على هذه المؤلفات ويقرأ ما تيسر منها. من المؤلفات الخاصة يعني المفردة في موضوع فضائل القرآن: أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله، المتوفى عام 360، وهو كتاب نفيس. يعني يتميز هذا الكتاب بالمواعظ البليغة التي أودعها فيه، المواعظ البليغة لصاحب القرآن بأسلوب وعظي مؤثر. والكتاب مطبوع عدة طبعات. ومن الكتب المفردة أيضا مشهورة: تبيان في أداب حملة القرآن لمن، الإمام النووي رحمه الله، المتوفى عام 676، وهو واسطة العقد في هذا الباب، وتيميز بالاختصار وسهولة الأسلوب، وأيضا الشمول يعني ما يحتاجه حامل القرآن والترجيح بين الأقوال في مواضع الخلاف، وقد طبع طبعات كثيرة جدا. كذلك يعني هناك كتب فضائل القرآن عموما تحدثت عن آداب حملة القرآن، هناك عدد من كتب فضائل القرآن، ومن أوائلها أو أول ما ألف فيها كتاب أبي عبيدة القاسم بن سلام فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيدة القاسم بن سلام الهروي المتوفى عام 224. هو في فضائل القرآن عموما، ولكن يعني أورد فيه أبوابا عديدة في آداب حامل القرآن، وذكر الآثار المروية عن السلف في هذا الباب. وأيضا من كتب فضائل القرآن التذكار في أفضل الأذكار الإمام القرطبي المفسر المشهور المتوفى عام 671، وهو كتاب نفيس. هناك عدد من كتب فضائل القرآن للنسائي وابن كثير والمستغفري وغيرهم. وهكذا كتب علوم القرآن كالبرهان وكالإتقان فيها باب أو نوع من أنواع علوم القرآن يتعلق بفضائل وآداب حامل القرآن، وهكذا كتب التجويد والقراءات أو بعض كتب القراءات والتجويد. الحقيقة أيها الأخوة، الناظر في حال القراء في هذا الزمن وربما في أزمنة يعني متأخرة قد يجد بعض القصور، يعني كما أسلفت، ويعني هذا يعني يظهر في مظاهر يعني متعددة من التقصير في بعض الفرائض، وأيضا ربما الزهد ببعض النوافل، وربما يعني يكون في معاملة الإنسان لوالديه يعني صاحب القرآن أو لأهله أو إخوانه أو الناس عموما، ومنها الاهتمام يعني بالحفظ والمراجعة والغفلة عن العمل والتأدب وبآداب أهل القرآن، ومنها الانصراف إلى بعض العلوم والاستكثار من طلب العلم مع الغفلة عن العمل والأدب، وهذا خلاف منهج السلف كما أشرنا سابقا عن جملة منهم أنهم رأوا أن الاهتمام بالأدب ينبغي أن يكون أكثر من الاهتمام بالعلم، وأن يصرف له من الوقت أكثر مما يصرف لتعلم العلم. وكلما الإنسان تأدب وعمل كلما كان يعني ذلك له أثر في بركة ونفع وانتفاعه بما يعني يحصله من العلم، والعكس كذلك قد تذهب بركة العلم بسبب نقص الأدب والعمل. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن. وإن أحدنا يعني يريد الصحابة لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ولقد رأيت اليوم. هذا في عصر ابن عمر رضي الله عنه، يعني هو الآن يعني في انظر إلى التابعين، يعني ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته وما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. هذا يقوله ابن عمر، فيعني كيف لو رأى أهل زماننا حينما ترى بعض الناس يهتم يعني فعلا كما ذكر ابن عمر بجودة الحفظ والانتهاء من ختم القرآن الكريم من غير أن يلتفت إلى الزواجر والأوامر والنواهي فضلا عن الأحكام والقصص والأمثال. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا. يعني هو عنده عمل، طبعا نتكلم عن الجادة مع المفرط والحفظ والتلاوة والأداء شيء آخر، لكن يعني نفترض الإنسان الجاد في الحفظ والتلاوة أنه جعل الدراسة هي العمل فقط، الجهد يعني منصب على ماذا؟ على الدراسة، إتقان الحفظ، المراجعة، التجويد، حسن الأداء والصوت، ولكنه لم يبذل جهدا في العمل بالقرآن والوقوف عند حدوده وفعل أوامره واجتناب نواهيه. هناك الحقيقة أسباب متعددة يعني الغفلة عن هذه الآداب وعن الإخلال يعني بالعمل والانصراف عنه. قد تكون هناك أسباب مادية وقد تكون أسباب يعني معنوية وقد تكون بالمخالطة وقد تكون بعضها راجعا إلى المعلم وقد يكون بعضها راجعا إلى البيئة، ولكن كل هذه الأسباب لا تسوق الإنسان أن يتساهل بها، بل يجب على صاحب القرآن أن يحذر أشد أن يجتهد أشد الاجتهاد في العمل بما دلت عليه آيات القرآن الكريم، وأن يعمل بما فيها ويتأدب بآدابها، ويحذر أيضا من مخالفة ما في جوفه من القرآن. ما هي فضائل القرآن وما هي آداب القرآن؟ الحقيقة يعني آداب القرآن، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها صاحب القرآن كثيرة جدا، يعني بعضها متعلقا بالتلاوة، وبعضها متعلقا بالمصحف، وبعضها متعلق بالتعلم، وبعضها متعلق بمعاملة الأستاذ والشيخ، وبعضها متعلق بالفهم والتدبر، ولا يتسع المقام للحديث عنها كاملة. ولذلك يعني يحتاج كل واحد منا إلى أن يقرأ في كتب آداب حملة القرآن التي ذكرناها آنفا. وقد حاولت يعني أن أجمع يعني خلاصة ولب ما في هذه الكتب التي أشرت إليها وغيرها، وأخرجتها في كتاب منشور بعنوان جمال القراء، فمن أراد الاستزادة وتكميل النقص الواقع في مادة هذا الدرس فيمكن أن يعود إلى ذلك الكتاب، وأرجو يعني أن يكون يعني فيه كفاية للمبتدي. وأما من أراد التوسع فليقرأ يعني كتاب الآجري والنووي وفضائل أبي عبيد وغيرها من الكتب. وإلى جانب هذه القراءة يروض نفسه ويعودها ويجاهدها على العمل ومصاحبة أهل الجد والأدب والأخلاق، فإن من أكثر ما يكسب الإنسان الخلق هو مصاحبة أهل الأدب والخلق الحسن، فإن الإنسان يتأثر بقرينه، يتأثر به ولو لم يسمع منه، يتأثر بمخالطته وبرؤية حاله، فالإنسان يعني يتأثر بمن حوله، حتى إنه يتأثر بمخالطة البهائم، فكيف بالبشر؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الوبر، والفدادين أهل الإبل، كما في الصحيحين. علم أنها يعني بهائم، لكنه لما كان طبع الغنم ماذا؟ طبع الغنم السكينة والهدوء، يعني إذا رأيت قطيعا من الغنم تمشي في البر، انظر يعني تمشي يعني بهدوء وسكينة ومتقاربة ومجتمعة، حتى يمكن من بعيد يعني ربما يخيل لك أنها واقفة من شدة السكينة والهدوء. والعكس كذلك، الإبل فيها نفرة وفيها قسوة. نعم، يعني يمكن عند التأمل فيما كتبه أهل العلم في آداب حملة القرآن وأصحاب الفضائل نجد أنهم يعني لا يخرجون عن المباحث التالية. يعني أولا يعني بيان الفضائل، فضائل أهل القرآن وحملة القرآن، فضل تلاوة القرآن، فضل حفظ القرآن الكريم، ألقاب وصفات حملة القرآن الكريم، فضل استماع القرآن الكريم. قد يقول قائل يعني ما علاقة هذه بالآداب؟ يعني نحن نتحدث عن الآداب وهذه فضائل، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله نعم يقال لصاحب القرآن يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله إلى غير ذلك من الفضائل، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة في فضل حامل القرآن. قد يقال، يعني يقول قائل هذا خارج عن الأدب، هذا في الفضائل. نقول نعم، هي الحقيقة أنها يعني ليست من صميم الأدب، ولكن العلماء يذكرونها لأن الإنسان إذا عرف هذه الفضائل، فضائل أهل القرآن وفضائل حملة القرآن، ثم علم أن هذه الفضائل لا تكون ولا تحصل إلا لمن يعني تخلق وتأدب بأدبه القرآن، فهذا سيدعوه إلى التأدب والعمل بالقرآن الكريم. إذا عرفت أن هذه الأحاديث الكثيرة في فضل صاحب القرآن في الدنيا والآخرة، وأنه لا يستحق لقب صاحب القرآن وأهل القرآن وحامل القرآن وقارئ القرآن إلا بعد العمل بالقرآن والتأدب بآدابه، ولا يستحق أن يكون أيضا أن يشفع له القرآن يوم القيامة، أسأل الله أن يجعله شفيعا لنا جميعا، وأن يكون في ميزاننا يوم القيامة، لا يستحق هذا الفضل إلا بعد العمل بالقرآن والتأدب بآدابه. فهذا سيدعو الإنسان إلى التأدب بآداب القرآن والعمل به. ولذلك يعني قال بعض السلف إن صاحب القرآن هو من عمل به ولم يحفظه، ولو لم يحفظه، والعكس كذلك، قد يكون إنسان حافظا للقرآن متقنا لكنه ليس من أهل القرآن لأنه يخالف القرآن ظاهرا وباطنا. أيضا من الآداب المذكورة في كتب آداب حملة القرآن آداب تلاوة القرآن الكريم، يعني ذكر العلماء آدابا كثيرة لقراءة القرآن الكريم، لتلاوة القرآن الكريم، منها الطهارة، ومنها السواك، ومنها استقبال القبلة، ومنها استعاذة والبسملة، ومنها رفع الصوت، ومنها البكاء والخشية، ومنها التغني، ومنها والترتيل، ومنها تجويد القرآن، ومنها مراعاة الوقف، أحكام الوقف والابتداء، وأخيرا ختم الدعاء عند ختم القرآن الكريم. ما أثر ذلك وما علاقتها بالأدب؟ الجواب عن ذلك أن الإنسان إذا راعى هذه الآداب يعني الحديث عنها طويل جدا جدا، لكن نحن نشير إلى أن الإنسان حينما يراعي هذه الآداب ويقوم بها فإنه سينتفع بماذا؟ سينتفع بالقرآن وسيكون له أثر عليه. يعني حينما الإنسان يتطهر لقراءة القرآن ولو كان يقرأ عن ظهر قلب، ثم يستقبل القبلة، ثم يستعيذ بالله من الشيطان بقلب حاضر، وأيضا يقرأ البسملة أيضا عارفا بمعناها موقنا بأثرها، وقبل ذلك يستاك، ثم أيضا يقرأ قراءة مرتلة مجودة خاشعة وبصوت مرتفع، ثم أيضا يعني يستعيذ عند آيات الاستعاذة، ويسأل عند آيات السؤال، ويسبح الله عند آيات التسبيح، ويراعي مواضع الوقوف والابتداء. الحقيقة إذا قام بهذه السنن يعني من باب التعبد لله وليس من باب العادة، فسيكون لهذه القراءة أثر عليه وسينتفع بها أكثر. والعكس كذلك، لو أن الإنسان يعني بدأ بالقراءة كالمغصوب المكره من غير استعداد لها وتهيؤ، سواء كان الاستعداد استعدادا عمليا بالوضوء وبالطهارة واستقبال القبلة والسواك، أو استعدادا يعني معنويا يعني الإخلاص لله عز وجل والرغبة في فضل القراءة والخشوع عندها، فلن يكون لهذه القراءة أثر عليه ولن تؤثر في أخلاقه وآدابه. إذن أيها الأخوة، يعني من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها صاحب القرآن هو الالتزام بالتحلي بآداب التلاوة قدر الاستطاعة، فكثير منها مستحب، كثير من آداب التلاوة مستحب، ولكن لا يعني كونه مستحب أن الإنسان يزهد فيها. يعني بعض الناس من حين ما يسمع كلمة مستحب يحاول إثبات ذلك وأنه غير واجب وأن هذا يعني عدم الالتزام به وعدم الالتفات إليه، وربما لو أمر به يعني سار إلى الاعتراض والقول بأنه مستحب، بل ربما بعض الناس يذهب أكثر من ذلك، إذا رأى إنسانا ملتزما بعض السنن قال يا أخي السنة هذه مستحب لازم، يعني ما يلزم منك تستقبل القبلة، وسجود التلاوة أيضا وهو من الأداب مو بلازم وغير واجب، والسواك هذا يعني أيضا مستحب، والاستعاذة والبسملة أيضا كلها من المستحبات ولا تلزم القاري، ثم يتخفف من هذه السنن. والأعظم من ذلك التخفف بحسب عدم تقدير هذه السنة وتعظيمها، من ثم لا ينتفع بهذا القرآن الحكيم. ومنهم من يفعل هذه الآداب ولكنها يفعلها كعادات وليست كسنن مستحبة يؤجر عليها، يعني كل الناس مثلا يستعيذ بالله عند قراءة القرآن، لكن هل كل الناس تنفعهم الاستعاذة؟ أو يأتيهم الشيطان؟ الاستعاذة شرعت لكي الإنسان يعني تطرد وساوس الشيطان، فلا يوسوس الإنسان في قراءته فيصرفه عنها أو عن تدبرها أو عن العمل بها، ويستعيذ الناس كلهم. لكن للأسف أنه كثير من الناس من لم نقل الغالب يستعيذ بلسانه كعادة من العوائد يعني، ولكنه لا يعرف معنى الاستعاذة ولا يوقن بمدلولها ولا يستشعر معناها ولا أيضا يتذكر خطورة الشيطان وحرصه على وسوسته وحاجة، ولا يذكر حاجته إلى إعانة الله عز وجل وعصمته له من الشيطان الرجيم. وهكذا يعني بقية السنن التي قد يعني تعمل كعادة، الطهارة بعض الناس قد يتطهر كعادة ولا يستشعر فضل الوضوء وأنه مطهر للإنسان من الذنوب وأن له فضلا كبيرا إلى غير ذلك. المقصود أنه ينبغي الالتزام بهذه الآداب قدر الاستطاعة وإن كانت مستحبة، وأن يستشعر الإنسان فضل هذه الآداب وأثرها على قراءته. أيضا من الآداب التي يذكرها العلماء الأدب مع المصحف. المصحف هو هذه الصحف التي تحوي القرآن الكريم. القرآن هو كلام الله عز وجل، قد يحفظ في الصدور وقد يحفظ في الأوراق، وأما المصحف فهذه هي الأوراق التي تحوي كلام الله عز وجل. هذا المصحف ينبغي أن يصان وأن يحفظ وأن يعظم، وله آداب متعددة يعني منها الاحترام والتقدير، فلا يجوز للإنسان أن يمد رجله إلى المصحف أو أن يضعه خلف ظهره أو أن يطعه، ولا ينبغي أيضا أن يأخذه بشماله، ولا أن يسوده بالكتابات إلا عند الحاجة الماسة، ويكون على الحاشية، ويفضل أن يكون يعني بقلم يعني يمكن مسحه، وغير ذلك لا ينبغي يعني تعليمه وأيضا تسويده. وهكذا يعني لا ينبغي الإنسان يعني أيضا حتى قال العلماء لا ينبغي أن يقلب الصفحات بالريق يعني احتراما، أن يبل أصبعه بالريق لتقليب صفحاته احتراما له، ولا أن يضع عليه شيء، بل يكون هو يرفع، يكون هو الأعلى حينما يوضع. فيعني هذا من الأدب مع المصحف. وأيضا من الأدب مع المصحف الطهارة لمسه، فإنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا على طهارة، في قول عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، طهارة الكبرى والصغرى إلا من وراء حائل. وهناك مسائل يعني تتعلق بهذا يعني هذا الحكم يعني لا يتسع المقام لذكرها، يعني كتب التفسير وأيضا غلاف المصحف ونحو ذلك. الراجح أن كتب التفسير التي يكون التفسير في أكثر من القرآن هو يجوز أن تمس، وإن ترك الإنسان مس يعني نص المصحف إذا كان التفسير بهامش المصحف يعني هذا أولى، أن لا يمس النص المكتوب وإنما يعني يمس الحواشي والغلاف. وإن كان عدد من أهل العلم قال إذا كان التفسير أكثر من المصحف فإنه يجوز مسه على غير طهارة. وأيضا الحكم يعني يشمل المصحف وغلافه الملتصق به، أما الغير الملتصق فلا يشمله. لو أن هناك غلاف أو خرقة تلف بها المصحف ونحو ذلك هذا يعني يجوز مسهم على غير طهارة. يعني لا نطيل في هذا الجانب، إنما المقصود أن من تعظيم المصحف والعدم معه أن لا يمسه الإنسان إلا على طهارة. وكذلك من الأدب مع المصحف أن ينظر الإنسان في المصحف ولا يهجره، أن ينظر فيه، لأن النظر فيه عبادة. واختلف العلماء أيهما الأفضل، القراءة نظرا أو حفظا، منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني، وتوسط آخرون وقالوا هذا يختلف باختلاف الناس. فإن كانت القراءة حفظا يعني أنفع للقاري وأعون على التدبر فهي أولى، وإن كان العكس كذلك، إذا كان القراءة عن ظهر قلب أعون على التدبر وأنفع فهي أفضل. وبكل حال لا ينبغي هجر المصحف، لأن بعض الناس عنده مصاحف كثيرة بالبيت قد علاها الغبار لا ينظر فيها، هذا لا ينبغي. ينبغي أنه إذا كان الإنسان مستغني عن المصحف أن يبذله إلى من يستفيد ويقرأ فيه. وذكر بعض العلماء من الآداب القيام للمصحف وتقبيله، وهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالاستحباب. وعلى كل حال يعني ينبغي لحامل القرآن أن يعظم المصحف، يعظمه في قلبه أولا لأنه حوى كلام الله، ثم أيضا يتأدب معه ويجله ويحترمه، لأن بعض الناس ربما يعني تساهل في ذلك وأدخله مثلا يعني موضع قضاء الحاجة، وربما استند إليه وربما حمله بشماله، وكل هذا مما يعني يخالف الأدب مع المصحف الشريف. من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها حامل القرآن أيضا الآداب في حال التعلم والأخذ، ذلك أن الاجتماع لمدارسة القرآن أمر فاضل. قد قال عليه الصلاة والسلام: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله تتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكر أمرهم الله في من عنده. ينبغي المسلم في أو للقاري أن يتأدب يعني في تعلمه، فيخلص لله عز وجل ويحترم شيخه ويجله، لأن الشيخ له فضل على التلميذ، وكلما كان الطالب أكثر أدبا مع الشيخ كلما ازداد المعلم حرصا على نفع هذا الطالب. فينبغي أن يحترم الطالب الأستاذ، احترمه في الأدب معه وفي الجلوس عنده وفي الاستئذان عند القيام وعدم الإثقال عليه، وأيضا مخاطبته بالألفاظ والألقاب اللائقة. وكذلك أيضا يعني ينبغي أن يحترم مجلس التعليم ولا سيما المساجد، فيأتي بأدب وسكينة إذا كان في المسجد يصلي تحية المسجد، ولا يكثر من القهقهة ورفع الصوت والإكثار من الحركة التي تنافي السكينة في مجلس العلم. ومن الأداب التي يوصى بها متعلم القرآن الأدب مع الأقران ومع الأصحاب ومع الزملاء، فيحترمهم ويؤثرهم على نفسه ويحب لهم ما يحب لنفسه، ويتجنب ويحذر من الحسد من حسدهم وإن كانوا أكثر منه حفظا أو أجود منه تلاوة، وأن يحاول التمس الأعذار لمن أخطأ منهم، وأيضا أن يخاطبهم بالألفاظ الطيبة الكلمات الحسنة، لأنهم هم أصحابه وهم إخوانه وهم رفقاءه وهم أيضا سيعينونه وقت الشدائد. لا يليق بطالب العلم ولا يليق بحامل القرآن أن يجد في نفسه على إخوانه أو أن يبغضهم أو أن يحسدهم أو أن يسيء الأدب معهم، بل ينبغي أن يكونوا أخوة متحابين في الله. وهكذا يتأدب مع أهل العلم الذين سبقوه، لأن بعض الطلاب قد يعني يأخذه الغرور أحيانا حينما يحفظ أو يتقن الأداء، فيأخذ يصنف الناس والقراء والأئمة وينتقصهم ويظهر ذلك، وهذا ليس من الأدب، بل إنه علامة على يعني نسأل الله العافية الرياء. يعني أحيانا قد يكون هذه رسالة أنني متميز في الحفظ والآداء، وقد يكون هذا نوع من الغيبة. والإنسان إذا لاحظ على أحد شيء يمكن أن ينبهه بطريقة شخصية. أما أن يتحدث في المجالس وفلان لا يحسن القراءة ولا يحسن المد ولا يحسن مخارج الحروف ونحو ذلك، فليس من الأدب، ولا سيما مع القراء أو الكبار. ومن الآداب العلمية إتقان التلاوة والحفظ، إتقان التلاوة والحفظ. إن من أكبر الخلل الذي يقع فيه القارئ أن يلحن في القراءة أو أن يحفظ حفظا ضعيفا لا يمكن أن يعم به الناس ولا يقوم به في صلاته، وأن يعتمي بالكم قبل الكيف، لأن بعض الطلاب همته الانتهاء من الحفظ، متى أنتهي وأختم. لا شك أن ختم القرآن هذه مزية وفضل عظيم وغاية وهدف ينبغي نسعى إليه كل إنسان، ولكن لا يكون هذا على حساب الإتقان والضبط. فكون الطالب يعني يمد فترة الحفظ ويتأخر ويحفظ بإتقان خير من أن يحفظ مدة وجيزة ثم يكتشف أن حفظه يعني هباء، وأنه ضعيف جدا، أنه يحتاج إلى أوقات أضعاف ما بذله في الحفظ للمراجعة، فلا يستطيع أن يؤم به الناس ولا أن يقوم في صلاته ولا يستشهد به، هذا لا ينبغي. وكذلك يعني إتقان التجويد والآداء كل هذا أمر مطلوب، وإن طالت المدة وإن احتاج إلى أن يقرأ على أكثر من شيخ وأن يأخذ أكثر من إجازة. أما يعني المسابقة غير المحمودة والتنافس يعني غير المنضبط فهذا لا ينبغي. يعني وإن سبقك أحد أقرانك بالحفظ والمراجعة هذا لا يعني أنك تخل بضابط الإتقان. هي الحقيقة يعني سيكون الفارق بعد ذلك سنة أو سنتين ربما وتحفظ وتتقن، خير من أن تحفظ حفظا ضعيفا وتبقى طول عمرك وأنت في يعني مجاهدة لإتقان هذا الحفظ. مما يوصى ومن الآداب أيضا تعاهد القرآن والقيام به فالإنسان يكون له حزب يومي القاري، ليس من أجل المراجعة فحسب، بل من أجل التعبد لله عز وجل. يعني بعض الناس يقرأ ويختم ولكن الهدف إتقان الحفظ، إتقان الحفظ مطلب، والإنسان يؤجر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن، لكن أيضا لا بد أن يكون لك أيضا نية في 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 أجر القراءة، وأن بكل حرف تقرأه يعني 10 حسنات، تتعبد لله ولو كان حفظك متقنا لا يجعلك هذا تتهاون بالاكثار من الختمات، ولا سيما في ايام المواسم. ايضا من الاداب التي ينبغي ان يتادب بها حامل القران هو التدبر والفهم، فالقران يعني قد امر الله بتدبره، وايضا عاب على المشركين وعلى الناس عموما عدم التدبر، فلا يتدبرون القران، فلم يدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ينبغي يطالب لصاحب القرآن أن يتدبر القرآن، أن يتأمل في الآيات ومعانيها ويعرض نفسه عليها لكي يتأثر بذلك وينبثق عن ذلك العمل بمدلول هذه الآيات. وهناك وسائل وموانع للتدبر لا يتسع المقام للحديث عنها، أو يمكن يعني الرجوع إليها في كتب آداب حملة القرآن التي ذكرناها آنفا، أو الكتب الخاصة في حول تدبر القرآن الكريم. كذلك مما يوصى به صاحب القرآن فهم المعنى ومعرفة تفسير الآيات، إنه لا يليق بحامل القرآن أن يحفظ القرآن حفظا متقنا ثم لا يعرف تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين أو قصار السور كما هو حاصل لبعض القراء، بل يحرص الإنسان على فهم المعنى. وكان الصحابة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معناها ويعملوا بها، كما في تفسير ابن جرير وفضائل أبي عبيد بسند صحيح. قد يصعب تطبيق هذا المنهج هذا اليوم، بمعنى أنك لا تتجاوز مجموعة من الآيات إلا بعد يعني فهم معناها كاملاً، وقد الإنسان يعني يخشى من ضياع وقت الشباب والفراغ قبل إتمام الحفظ، فهنا يعني لا بأس الإنسان، هذا من باب الاستحباب، يعني كون الإنسان يعرف المعاني ولا يتجاوزها حتى يعرف معانيها، يمكن للإنسان أن يعني يحاول معرفة ما تيسر من المعاني ولا سيما الكلمات الغريبة، ويوافصل الحفظ والإتقان، وبعد انتهاء الحفظ يبدأ بالتفسير، فيقرأ كتب التفسير المختصرة ثم المتوسطة ثم البسيطة، ولا بد من ذلك، لا بد من ذلك أن يقرأ الإنسان أكثر من تفسير للقرآن الكريم. لو قرأ مثلا التفسير الميسر أو المختصر في التفسير ثم أحد مختصرات من كثير ثم التفسير المبسوطة، يعني كتفسير ابن جرير أو ابن عطية أو القرطبي أو غير ذلك. أيضا إذا أشكل عليك آية أو إذا أشكل على حمل القرآن آية، ينبغي يعني أن يسارع في التعرف على معناها بالرجوع إلى كتب التفسير أو سؤال أهل العلم، لأنه يعني هذا القرآن إنما نزل للعمل، ولا يمكن أن تعمل به إلا بعد أن تفهمه، ولا يمكن أن تتدبر إلا بعد الفهم، لأن تدبر مبني على فهم المعنى، يعني لا يمكن للأعجمي مثلا أن يتدبر القرآن الكريم وهو لا يعرف معانيه. وهكذا يعني العربي إذا لم يعرف المعنى أو الكلمة الغريبة أو معنى الآية عموما فإنه لا يتمكن من التدبر. فلكي ينتفع القارئ بالقرآن ويستطيع أن يتدبر القرآن ويتأمل بما فيه ويعمل بما دلت عليه الآيات، لا بد أن يعرف المعنى، لأنه قد تقرأ التفسير كاملا ولكن يعني لا تستوعب ما فيه، وربما يفوت عليك وتنسى بعض المعاني، فأثناء القراءة أو السماع تشكل عليك بعض الآيات، فهنا ينبغي أنك تعود مباشرة لتفهم وتتعرف على معناها وعلم التفسير من العلوم الفاضلة، بل هو من أفضل العلوم، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، وعلم التفسير يعني متعلق بكلام الله عز وجل الذي هو أفضل الكلام. وهنا ننبه لأن الإنسان يحذر أن يقول في التفسير بغير علم، لأن الإنسان قد يغتر حينما يكون حافظا للقرآن أو إماما لأحد المساجد ويحسن الظن به بعض الناس ويسأل عن معنى آية، يعني ينبغي بل يجب أن على حامل القرآن أن يحذر أن يتحدث وأن يتكلم في التفسير بلا علم. إن كان يعرف المعنى فالحمد لله يبين المعنى وربما يحيل على أهل التفسير، وإن كان لا يعرف فليقول لا أدري، كما هي سنة السلف، يعني قال ابن أبي مليكة سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها أحدكم لأجاب، فأبى أن يقول فيها شيئا، وهو يعني ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم من أعلم الصحابة بالتفسير، ومع ذلك يعني أبى أن يقول فيها شيئا، وأعلم الناس بلغة العرب. وهكذا التابعون ابن المسيب رحمه الله كان يعني إذا سئل عن التفسير لم يجب، وإذا سئل عن الأحكام أجاب، وذكرنا لكم قول الشعبي رحمه الله والله ما من آية لو قد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. فيعني نحن حينما نقول ينبغي لحامل القرآن أن يهتم بعلم التفسير ويقرأ كتب التفسير، في نفس الوقت ننبهه ونحذره من القول في التفسير بغير علم، وإذا سئل عما لا يعرف فليقول لا أدري، أو ينظر السائل ويقول دعني أرجع إلى كتب التفسير، وإذا كان أحد التفاسير معه أو قريبا منه أو كان في يعني معه تفسير إلكتروني في جهازه الجوال فيمكن أن يرجع ويتأمل، فحينما يطمئن إلى المعنى هنا يجيب. يعني أيضا القراءة أيها الإخوة سواء في كتاب التفسير المطبوع أو الإلكتروني ما يعني هذا أنه من أول لمحة الإنسان يطير ويبين المعنى، لا، لابد من التأمل والتدبر ومعرفة ما هو التفسير الذي ترجع إليه، وهذا السؤال يعني عن ماذا، وهل هو في العقيدة أو في الأحكام أو في القصص، لأنك يعني قد تسأل عن آية من آيات الصفات فترجع إلى كتاب من كتب التفسير المؤولة وهي كثير فتقع في هذا الخطأ، بل لا بد من التؤدة حينما ترجع إلى كتب التفسير وأن تعرف منهج هذا المفسر في سواء في أبواب العقيدة أو في منهج أيضا مذهبه الفقهي وطريقته لكي تفهم الآية يعني الفهم الصحيح وتسلم من الوقوع في أخطاء بعض المفسرين. أخيرا أيها الإخوة، يعني يبقى أهم الآداب التي يوصى بها حامل القرآن ويؤكد عليه فيها، هو الإخلاص لله عز وجل في حمل القرآن وقراءته وتلاوته وحفظه، وأن يكون قصده بذلك وجه الله عز وجل والحصول على الفضل المرتب لأهل القرآن، لأن المراعاة في أخذ القرآن أمرها عظيم، ولأن المراعاة في يعني أخذ القرآن أمرها عظيم والخطر في ذلك جسيم، وقد ورد الوعيد الشديد على من حفظ القرآن وتعلم القرآن مراعاة للناس ليقال هو قارئ أو هو حافظ، كما في صحيح مسلم الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لكي يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية. ولا شك أن هذه موعظة كبيرة للقراء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يعني الذي أخرجه أحمد من يعني أخذ القرآن من أجل الدنيا، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل المسجد فإذا قوم يقرؤون القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يعني السهم، يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه، يعني يتعجلون ماذا؟ أجره في الدنيا ولا يطلبون أجره الآجل في الآخرة. قد حذر السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين من فساد النية عند القارئ وقصد مراعاة الناس بذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أتى علينا حين وما نرى أحدا يتعلم القرآن يريد به لقد أتى علينا حين وما نرى أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله عز وجل، فلما كان هاهنا بأخرة، هذا يقوله في زمانه يعني، نعم، فلما كان هاهنا بأخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم. فلما كان هاهنا بأخرة يعني بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم. يقول الإمام الأجري صاحب أخلاق حملة القرآن متوفى عام 360 بعد أن ذكر هذا الأثر في كتابه: فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قد قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم، يعني يريد أهل زمانه الأجري في القرن الرابع. قلت: فماذا نقول نحن اليوم؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله يعلم القلب التقي والدعاء الخفي، إن كان الرجل قد جمع القرآن وما يشعر به جاره، ما يشعر به يعني جمعه حفظه في صدره وجاره ما يدري. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر به الناس، لا يظهر ما عنده من العلم، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور يعني جمع زائر يعني الضيف وما يشعر به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. وعن الأعمش رضي الله عنه قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف، غطى المصحف وقال: لا يراني أني أقرأ القرآن كل ساعة، لا يظن أني دائما أقرأ القرآن، يعني مدام أنه أتى وأنا على هذه الحالة. وإذا كان الصحابة والتابعون قد خافوا ذلك على أنفسهم، مع العلم أنهم في زمن أحسن وأتقى من زماننا، فالواجب على القراء في هذا الزمن أن يتقوا الله عز وجل ويحذروا من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالقرآن الكريم، ولا سيما أن الفتنة قد اتسعت في هذا العصر والمغريات، نعم، حيث ظهرت يعني آلات التسجيل التي تنقل قراءة القارئ إلى ملايين البشر في كافة أقطار العالم، بل بالنقل المباشر للصلوات والقراءات، إلى جانب المحسنات الصوتية أيضا الذي تضفي على قراءة القارئ يعني حسنا وجمالا ربما لا يملكه. كل هذا يعني من مظاهر الفتنة للقارئ. و قد افتتن يعني بعض الناس بذلك، ولا سيما مع الإطراء الشديد من بعض العامة والمعجبين، وهذا خطر عظيم جسيم أيها الأخوة. يعني وأنا أقول لا أقول هذا الكلام وأنا يعني أنهى الناس أو الشباب أو القراء عن التسجيل أو عن الإمامة أو عن القراءة بالمحافل، لا، يعني الإنسان يعني يجاهد نفسه على الإخلاص وينفع الناس بما استطاع في الإمامة والخطابة والقراءة، ولكن يحذر أشد الحذر من أن يكون همه مراعاة الناس ويعني إعجابهم والحصول على الثناء، ويحذر أيضا أشد الحذر من أن يسوق لنفسه وينشر يعني ما حصل عليه من إتقان وأداء، ويمدح نفسه لسبب وغير سبب ويشيع ذلك وكأنه يقول أنا القاري أنا المتقن أنا الحافظ. هذا يعني لا شك أن هذا خطر عظيم، والقرآن حجة لك أو عليك. قد يكون بعض الناس الذي لا يحسن إلا الفاتحة خير من هذا الحافظ الذي كان حفظه حجة عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يكون شافعا لنا يوم القيامة، وأن يرزقنا الإخلاص في قراءته وتلاوته وحفظه وأدائه، وأن يجعلنا من أهله العاملين به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل. نعم، الأخ يسأل عن المسابقات والجوائز وهل الدخول فيها يعتبر من المراعاة. إذا كان الإنسان يعني إنما حفظ القرآن وأتقنه لمجرد الحصول على هذه الجائزة أو الدخول في هذه المسابقة، فلا شك أن هذا يعني من الرياء ومن إرادة الدنيا يعني. ولكن أما إذا كان الإنسان قد أحب القرآن وحفظه ابتغاء وجه الله، ولكن يعني طرحت مسابقة أدعي إليها أو رشح من قبل الجمعية أو المدرسة ودخلها، فأرجو أن لا يكون هناك بأس، ما دام أنه لم يحفظ من أجل المسابقة، وأنه حافظ لوجه الله، وأنه بعد المسابقة سيستمر في المراجعة والإتقان والقيام بالقرآن وتحزيب القرآن، فهذا إن شاء الله يعني أرجو أن لا يكون عليه شيء. وإنما المشكلة الإنسان الذي لا ليس عنده رغبة بالحفظ إطلاقا ولا جودة الأداء، ولكن قال والله هناك جائزة كبيرة جدا ومبلغ مالي أو سيارة، أنا فقط هدفي أني بالحفظ نحصل على هذه الجائزة ثم أهمل القرآن، هذا هو الخطر. والإنسان الحقيقة على كل حال يعني لابد من المجاهدة، يعني الإنسان يعني يعيش ويموت وهو في جهاد مع نفسه، وكما قال يعني بعض السلف ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى جهاد وإلى دعاء، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الإخلاص. نعم الأخ يسأل عن رمضان أكثر من الختمات، وما ورد عن السلف يعني أنهم يختمون في كل يوم مرة ومرتين، وأن هذا ينافي التدبر. يعني بعض أهل العلم قال أن المواسم خاصة رمضان أنه لا بأس من الأكثر من الختمات استغلال للوقت، ومنهم من قال لا ينبغي التدبر والتأمل فهو مقدم على الأكثر من الختمات. الأظهر والله أعلم ما دام أن الإنسان يكثر من الختمات في رمضان استغلال للوقت الشريف فلا بأس، ثم أنه أيضا يمكن الجمع بين الأكثر من الختمات والتدبر، وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس، أنه التدبر درجات، فيه نوع من التدبر لا يتم إلا بعد الوقوف الطويل مع الآية، وهناك نوع أو درجة من التدبر يمكن الإنسان أن يتأمل ويتدبر وهو يقرأ حذرا وهو يقدر، فيمكن أن تكون هذه الدرجة يعني من درجات التدبر في رمضان، أو يكون له قراءتان، قراءة تدبرية وقراءة الحذر والمراجعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.